محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وحسن الفرج. وصل الكلام إلى المسألة التاسعة. يقول السيد الماتن رحمه الله: لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا، ما زال الكلام عن حكم الحاكم القاضي، لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه، وإن لم يتذكر مستنده. هذه المسألة قد حكم بها سابقا وترافعا إليه في هذه المسألة، فيجوز أن يحكم على طبق ما حكم به سابقا، سواء أكان قد تذكر المستند الذي رجع إليه بهذا الحكم أو لم يتذكر المستند، خاصة إذا طالت المدة قد ينسى المستند له. قليل مين يتذكر المستند؟ وإن لم يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم. هذا إذا مش بس نسي المستند، نسي أيضا الحكم الذي أدلى به، لكن قامت البينة الشرعية وهي شهادة اثنين من أهل العدل، قامت على أنه قد حكم بالحكم الفلاني، جاز له الاعتماد على هذه البينة. ليش؟ واضح، لأن البينات هي حجة في الموضوعات، وهذا لا خلاف فيه عند الجميع، بل أصل مورد حجية البينة هي في الموضوعات. وكذا لو رأى خطه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الإطمئنان به قامت البينة، يجوز له الحكم على طبقها. أو رأى الخط خطه والخاتم وحصل منهما القطع بأنه أو الإطمئنان بأن هذا هو خطه وهذا هو الخاتم، وحصل منهما القطع أو الإطمئنان به. كذلك لم أجد أحدا من الفقهاء استشكل في حجية الإطمئنان، بل المشهور العام الأغلب جعل الإطمئنان بمستوى القطع في الحجية، والإطمئنان هو المراد به الإطمئنان العادي الذي يحصل عند الناس بحيث أنه ترك نفسه إليه، فلا ينقضح الشك إلا عابر بخلافه، يعبر عنه الإطمئنان. هلا بالإصطلاحات العلمية الحديثة على لغة الأرقام، إذا تقطع النسبة عن 90% لغة الأرقام الحديثة، إذا تحت لا ظن، تحت 90% 70-80-60 ظن. هلا الظن 55-60، ظن غالب 80-85، ظن غالب. يقول: ولو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حكم به، يقول جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه. هلا قد حكم بمسألة سابقة في نفس هذا المجرى، هذا الحادث، هذه الواقعة، وتبدل رأيه بين السابق والحاضر، فما هو تكليفه؟ يقول السيد الماتن رحمه الله: جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه. جاز تنفيذ حكم الأول السابق حتى لو تبدل رأيه، يعني ما بيشتغل على الرأي الجديد اللاحق الجديد، بيشتغل على رأي القديم. طبعا واضح النقطة في ذلك، وهي أنه حكم الحاكم لا ينقض، مش هو حكم سابقا وكان متوفر فيه شروط ومواصفات اجتهاد وعدالة وإلى آخره، فيعمل على طبق حكمه السابق. جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه. نعم مع العلم بخلافه، فعندئذ لو خالف ضرورة من ضروريات الدين أو إجماع قطعي أو ما أشبه ذلك، لا عندئذ بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي فيجب عليه نقضه، بل يجب نقضه لأجل أنه مخالف لضروري الفقه، ضروري الشريعة، والإجماع على خلافه فلا يجوز، بل لا يعتبر من النقد المحرم، لا يعتبر من النقد المحرم. هاي المسألة التاسعة. اللي شفته أنا بأن هذه المسألة التاسعة مع العاشرة هي مسألة واحدة، يعني اللي بيراجع السياق العام في هاتين المسألتين بشوف أنه لا تنذكر هي كلها لأنه مربوطة ببعض، فلذلك عملتهم وحدة أنا وقسمت. بالمسألة العاشرة يقول، أو خلينا نقول أنه نوقف عند التاسعة ونحكي فيها لأنه العاشرة مع الـ11 بتجتمع، مش مع التاسعة. فإذا لو ترافعا إليه في واقع قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه، وإنما يتذكر مستنده، وإنما يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم على طبق البينة. وهكذا لو رأى الخط والخاتم فكذلك، وحصل عنده القطع والإطمئنان حتى مع تبدل رأيه السابق الذي حكم به، أيضا يجوز تنفيذ الحكم إلا مع العلم بالخلاف، كما لو قام الإجماع أو ضروري الفقه على خلاف. نقول بأنه لابد أن يكون في مفروض المسألة ها هنا عدم طرق التغيير على حيثيات الواقع السابق، هاي مسلم، هاي لابد أن نأخذها أولا بعين الاعتبار. هلا مع تبدل الحيثيات يتبدل الحكم، عش فينا نقول أنه بدنا نعمل على طبق الحكم الأول. لابد أن يكون مفروض المسألة عدم طرق التغيير على حيثيات الواقع السابق، لا من جهة خصوصيات هذه الواقعة ولا من جهاتها المختلفة عما كانت حين الحكم أو حين حكم الحاكم بها. لأنه في حيثيات ذاتية داخلية وفي حيثيات خارجية، لا بد تتغير حيثيات الداخلية للواقع ولا بد تتغير حيثيات الخارجية، يعني الظروف الأجواء التي كانت محيطة في ذاك الزمن الآخر. وإلا فلا بد من إعادة النظر فيها لتغيير بعض عوامل موضوع القضية موضع النزاع المتنازع فيها. وفي مفروض المسألة التي طرحها سيد الماتن رحمه الله، فإن للقاضي أن يحكم بها على طبق حكم الحكم السابق بلا فرق بينما لو تذكر مستنده أو لم يتذكر المستند، وذلك لكون الحكم محرزا عنده مع عدم طرق التغيير في خصوصيات وحيثيات الواقع التي يبحث عنها، مع عدم تغيير الخصوصيات والحيثيات، وهو كان أهلا للنظر في القضايا وللحكم ومتوفر فيه المواصفات والشروط وحكم بها فخلص تمت. وكذا الحال فيما لو لم يتذكر الحكم السابق ولكنه قامت البينة الشرعية عليه. وأيضا قلنا بأثناء قراءة مسألة أن البينة حجة لاعتبار قيام الدليل على حجيتها خاصة في الموضوعات، فهي من الموضوعات هذه القضية، والبينة الشرعية إنما حجيتها في الموضوع. وهكذا فيما لو رأى خطه وخاتمه وحصل منتهى القطع العقلي أو الإطمئنان، وهما في اصطلاح السنة يؤديان إلى حالة واحدة، يعني يصبان في نفس المجرى. القطع تركن النفس إلى حصوله، والإطمئنان كذلك تركن النفس. فالمناط في كل من القطع واليقين واحدة من حيث النتيجة، بل غالبا ما يعبر عن القطع والعلم بالإطمئنان العادي، هو عبر عنه صاحب الجواهر رحمه الله بالإطمئنان العادي، كما ذهب إليه مشهور الفقهاء على الله مقامهم ومنهم صاحب الجواهر. وبالتالي الإطمئنان أيضا حجة. هلا بتذكر أنه في أحد بحوث أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ حسين منتظري، الشيخ علي حسين منتظري في بعض المباحث أظن في مبحث الزكاة كنا عم ناخذ يومها عنده مبحث الزكاة، فناقش في حجية الإطمئنان نظريا، لكن اللي بتذكره تماما أنه عاد فوافق على حجية الإطمئنان. يعني ما بعتقد في حدا يقول الإطمئنان غير حجة سوى الشيخ المنتظري بالبحث النظري. نعم لو تذكر القاضي حكمه، حيث كنا عم ناخذ الفلوس عنده قبل ما يصير الانقلاب التغيير، كان بعده خليفة هو عزل يمكن 87 88، بلشت القصة بال 86 عزل أظن محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطاهرين. وصل الكلام إلى المسألة التاسعة. يقول السيد الماتن رحمه الله: لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا، ما زال الكلام عن حكم الحاكم القاضي، لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه وإن لم يتذكر مستنده. هذه المسألة قد حكم بها سابقا وترافعا إليه في هذه المسألة، فيجوز أن يحكم على طبق ما حكم به سابقا، سواء أكان قد تذكر المستند الذي رجع إليه بهذا الحكم أو لم يتذكر المستند، خاصة إذا طالت المدة قد ينسى المستند له. قليل مين يتذكر المستند؟ وإن لم يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم. هذا إذا مش بس نسي المستند، نسي أيضا الحكم الذي أدلى به، لكن قامت البينة الشرعية وهي شهادة اثنين من أهل العدل، قامت على أنه قد حكم بالحكم الفلاني، جاز له الاعتماد على هذه البينة. ليش؟ واضح، لأن البينات هي حجة في الموضوعات، وهذا لا خلاف فيه عند الجميع، بل أصل مورد حجية البينة هي في الموضوعات. وكذا لو رأى خطه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الإطمئنان به قامت البينة يجوز له الحكم على طبقها، أو رأى الخط خطه والخاتم وحصل منهما القطع بأنه أو الإطمئنان بأن هذا هو خطه وهذا هو الخاتم، وحصل منهما القطع أو الإطمئنان به. كذلك لم أجد أحدا من الفقهاء استشكل في حجية الإطمئنان، بل المشهور العام الأغلب جعل الاطمئنان بمستوى القطع في الحجية، والاطمئنان هو المراد به الاطمئنان العادي الذي يحصل عند الناس بحيث أنه ترك نفسه إليه فلا ينقضح الشك إلا عابر في خلافه، تعبر عنه الاطمئنان. هلا بالاصطلاحات العلمية الحديثة على لغة الأرقام تقطع النسبة عن 90%، لغة الأرقام الحديثة إذا تحت لا ظن تحت 90% 70 80 60 ظن. هلا ظن 55 60، ظن غالب 80 85، ظن غالب يقول ولو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حكم به، يقول جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه. هلا قد حكم بمسألة سابقة في نفس هذا المجرى، هذا الحادث، هذه الواقعة، وتبدل رأيه بين السابق والحاضر، فما هو تكليفه؟ يقول السيد المتن رحمه الله جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه. جاز تنفيذ حكم الأول السابق حتى لو تبدل رأيه، يعني ما بيشتغل على الرأي الجديد اللاحق الجديد، بيشتغل على رأي القديم. طبعا واضح النقطة في ذلك، وهي أنه حكم الحاكم لا ينقض، مش هو حكم سابقا وكان متوفر فيه شروط ومواصفات اجتهاد وعدل وإلى آخره، فيعمل على طبق حكمه السابق. جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه. نعم مع العلم بخلافه، فعندئذ لو خالف ضرورة من ضروريات الدين أو إجماع قطعي أو ما أشبه ذلك، لا عندئذ بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي فيجب عليه نقضه، بل يجب نقضه لأجل أنه مخالف لضروري الفقه، ضروري الشريعة، والإجماع على خلافه فلا يجوز، بل لا يعتبر من النقد المحرم، لا يعتبر من النقد المحرم. هاي المسألة التاسعة اللي شفت أنا بأن هذه المسألة التاسعة مع العاشرة هي مسألة واحدة، يعني اللي بيراجع السياق العام في هاتين المسألتين بشوف أنه لا تنذكر هي كلها لأنه مربوطة ببعض، فلذلك عملتهم وحدة أنا وقسمت بالمسألة العاشرة. يقول أو خلينا نقول أنه نوقف عند التاسعة ونحكي فيها لأنه العاشرة مع الـ11 بتجتمع، مش فإذا لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه، وإنما يتذكر مستندا، وإنما يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم على طبق البينة. وهكذا لو رأى الخط والخاتم فكذلك، وحصل عنده القطع والإطمئنان حتى مع تبدل رأيه السابق الذي حكم به، أيضا يجوز تنفيذ الحكم إلا مع العلم بالخلاف، كما لو قام الإجماع أو ضروري الفقه على خلافه. نقول بأنه لابد أن يكون في مفروض المسألة ها هنا عدم طرق التغيير على حيثيات الواقع السابق، أي مسلم، هاي لابد أن نأخذها أولا بعين الاعتبار. هلا مع تبدل الحيثيات يتبدل الحكم، عش فينا نقول أنه بدنا نعمل على طبق الحكم الأول. لابد أن يكون مفروض المسألة عدم طرق التغيير على حيثيات الواقع الصادق، لا من جهة خصوصيات هذه الواقعة ولا من جهاتها المختلفة عما كانت حين الحكم أو حين حكم الحاكم بها. لأنه في حيثيات ذاتية داخلية وفي حيثيات خارجية، لا بد تتغير حيثيات الداخلية للواقع ولا بد تتغير حيثيات الخارجية، يعني الظروف الأجواء التي كانت محيطة في ذاك الزمن الآخر. وإلا فلا بد من إعادة النظر فيها لتغيير بعض عوامل موضوع القضية موضع النزاع المتنازع فيها. وفي مفروض المسألة التي طرحها سيد الماتن رحمه الله، فإن للقاضي أن يحكم بها على طبق حكم الحكم السابق بلا فرق بين ما لو تذكر مستنده أو لم يتذكر المستند، وذلك لكون الحكم محرزا عنده مع عدم طرق التغيير في خصوصيات وحيثيات الواقع التي يبحث عنها، مع عدم تغيير الخصوصيات والحيثيات، وهو كان أهلا للنظر في القضايا وللحكم ومتوفرة فيه المواصفات والشروط وحكم بها فخلص تمت. وكذا الحال فيما لو لم يتذكر الحكم السابق ولكنه قامت البينة الشرعية عليه. وأيضا قلنا بأثناء قراءة المسألة أن البينة حجة لاعتبار قيام الدليل على حجيتها خاصة في الموضوعات، فهي من الموضوعات هذه القضية، والبينة الشرعية إنما حجيتها في الموضوع. وهكذا فيما لو رأى خطه وخاتمه وحصل منتهى القطع العقلي أو الإطمئنان، وهما في اصطلاح السنة يؤديان إلى حالة واحدة، يعني يصبان في نفس المجرى، القطع تركن النفس إلى حصوله والإطمئنان كذلك تركن النفس، فالمناط في كل من القطع واليقين واحدة من حيث النتيجة، بل غالبا ما يعبر عن القطع والعلم بالإطمئنان العادي، هو عبر عنه صاحب الجواهر رحمه الله بالإطمئنان العادي، كما ذهب إليه مشهور الفقهاء على الله مقامهم ومنهم صاحب الجواهر. فبالتالي الاطمئنان ايضا حجه. انا بتذكر انه في احد بحوث استاذنا رحمه الله عليه الشيخ حسين منتظري، الشيخ علي حسين منتظري ببعض المباحث اظن في مبحث الزكاه كان عم ناخذ يومها عنده مبحث الزكاه، فناقش في حجيه الاطمئنان نظريا، لكن اللي بتذكره تماما انه عاد توافق على حجيه الاطمئنان. يعني ما بعتقد في حدا يقول الاطمئنان غير حجة سوى الشيخ المنتظري بالبحث النظري. إيه؟ نعم لو تذكر القاضي حكمه، حيث كنا عم نفل الفلوس عنده قبل ما يصير الانقلاب التغيير، كان بعض خليفة هو عزل يمكن 87 88، بلشت القصة بـ86 وعزل أظن بـ87 على إيه رحمة الله عليه، كان صادقا طيبا فاهما لكنه بسيطا جدا في السياسة، كان عالم سياسة عالم خاص، لما كان عنده بصيرة خاصة بصيرة سياسية يوقع خط بتعرات اللبنانيين خط الحيطان. يعني هون في عنا أحد العلماء في لبنان لا أحد يشك في نزاهته ومودته وعلو فكره وشأنه وثقافته الواسعة ونظره العميق، والفكر كان أعلائي، وأيضا لا أحد يشك في تدينه أيضا واقعا كان متدين جدا وهذا الشيء نعرفه وسلامة عقيدته، لكن كان بالسياسي ميزان عندهم قربت. يعني هو أحيانا يقول أنا مع شخص قربت ما فيك تمشي وراء، ما فيك تعتبر القائد، فيك تصلي وراء جماعة وصادتك 100% صح جماعة، وفيك تستأنس معه يقعد معك سهرة أريحية لآخر الليل تستأنس وتستفيد. لكن سبحان الله بالسياسة الميزان ما كان منظر. يعني على أي حال هذا رأينا عليه، يمكن يكون هو الرأي الصح ونحن غلط، بس بالتالي نحن عم نشوف بحسب ال... نعم لو تذكر هذه كلها هاي شمائل على على الهامش يعني ما تسجلوها ما تسجلوها علي. نعم لو تذكر القاضي حكمه السابق وكان مخالفا لرأيه الحالي فإن عليه أن يأخذ بالصادق دون اللاحق. ليش؟ لكونه اجتهادا في محله، ولا يجوز نقض الحكم، كما أنه لا يجوز لحاكم أن ينقض حكم حاكم آخر، لا يجوز لنفس الحاكم أن ينقض حكمه الخاص الذي أصدره في وقته كان جامعا للمواصفات والشرائط، فلا يجوز نقض حكمه. اللهم إلا فيما لو كان الحكم السابق مخالفا لضروري الفقه أو للإجماع الفقهي فيجوز عندئذ بل يجب نقضه في هذه الصورة، ولا يكون منه النقد المحرم. ليش؟ لبطلان حكمه السابق، ما هو منتقد ذاتا بمجرد أن يكون حكمه السابق مخالف لضروري الفقه أو للإجماع الفقهي فيكون عندئذ باطل، فنقضه صار واجبا ولا يجوز العمل عليه. هل المسألة العاشرة طويل شوية مع الحادي عشر كمان طويل شوية، لكنهما يشتركان في حيثية واحدة، فنؤجل البحث عن هذه المسألة إلى الغد إن شاء الله، وفيهما في هاتين المسألتين خاصة المسألة الثانية ممكن نتعرض إلى استئناف الحكم في هذه المسألة، هل يجوز استئناف الحكم أو لا يجوز؟ نقد متفق على حرمته نقد حكم الحاكم، لكن أن يستأنف الحكم أن ينظر إليه في إشكال ولا لا؟ هذا ما سنتحدث عنه في الغد إن شاء الله تعالى، فانتظرونا إذا بقينا من الأحلام.